بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نبدأ في هذه الحلقة بسورة فصلت. وكما اعتدنا أيها الإخوة الأخوات أننا في بداية كل سورة نتكلم عن مقصود السورة وموضوعها الإجمالي، ونمر على آياتها مرورا إجماليا. وهذه السورة، سورة فصلت، المتأمل في آياتها يرى أن من أبرز مقاصدها أنها جاءت لدعوة المعرضين إلى الاستجابة لله جل وعلا، وذلك بتفصيل الآيات. فتذكر هذا المقصد: هناك قوم أعرضوا، وبرز موضوع الإعراض في هذه السورة. ولذلك السيوطي رحمه الله عنده كتاب يذكر فيه تناسب أوائل السورة مع أواخرها، فلما ذكر سورة فصلت قال: افتتحها الله تعالى بقوله: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. قال: واختتمها بقوله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فموضوع الإعراض يعني ظهر في هذه السورة. مقابل هذا الإعراض جاءت الاستجابة، أو جاءت الدعوة إلى الاستجابة لله تعالى، دعوة المعرضين إلى الاستجابة لله تعالى، وهذا أيضا يعني برز في هذه السورة كما سيأتي معنا. ثم اسمها فصلت، كانت هذه الدعوة إلى الاستجابة لله تعالى بتفصيل الآيات والبراهين. فهذه يعني مقاصد تدور عليها سورة فصلت. وتعالوا أيها الإخوة الأخوات نمر على آياتها، نرى في هذا المقصد كيف أن السورة جاءت يعني في هذا الموضوع. وباب يعني فهم مقاصد السور باب جميل من أبواب تفسير القرآن، لأن الإنسان إذا فهم يعني مقصد السورة وهدف السورة، بعد ذلك لما يقرأ الآيات التي في السورة يفهم ترابط الآيات، ولماذا ذكر الله تعالى مثلا هذه الصورة الكونية، لماذا ذكر يعني هذا الأمر الذي اختصت به هذه السورة، وهكذا يعني. فيود أنه لو يكمل قراءة هذه السورة من أولها إلى آخرها ولا يقطعها، لأن يعني مواضيع السورة وجمل السورة تصبح متسلسلة عنده في ذهنه، فيريد أن يفهم كيف قرر هذا المقصد في هذه السورة، بماذا ختم الله هذا المقصد، وهكذا يتلذذ بالقرآن الكريم. فانظر مثلا الآن يعني قبل أن نفهم أو نمر على آيات السورة مجملا، الله تعالى مثلا ذكر يعني في هذه السورة خلق السماوات والأرض بتفصيل، ذكر قوله: قالتا أتينا طائعين، ذكر مثلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال: ادفع بالتي هي أحسن، ذكر فيها سجدة يعني قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، جاءت آية فيها سجدة. يا ترى ما مناسبة مثل هذه الآيات للسورة؟ إذا فهمت المقصد وتأملت في آيات السورة ينكشف لك كل هذا، كل هذه المعاني تنكشف للمسلم ويتدبر كتاب الله تعالى. إذن عرفنا المقصد: دعوة المعرضين إلى الاستجابة لله تعالى، وذلك بتفصيل الآيات. يقول الله تعالى في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. تتفكر هنا يا ترى لماذا افتتحت بهاتين الصفتين الكريمتين، تنزيل من الرحمن الرحيم، فهذا سيأتي معنا في التفسير التفصيلي. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. أول موقف من هؤلاء الإعراض، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فانظر كيف القرآن يصور لنا إعراضهم في هذه الآية، فهذا يكشف لك عن مقصد السورة. وخاصة الإخوة الأخوات، التأمل في بداية السورة يبين لك عن مقصدها، لأن من أساليب العرب براعة الاستهلال. إذا خطب الواحد خطبة يفتتحها بمقدمة وجيزة قوية تشتمل على موضوع الخطبة، كذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا من الجمال في التعبير. فهكذا افتتحت سورة فصلت ببيان تفصيل القرآن الكريم وآياته وإعراض هؤلاء المعرضين عن الحق. ثم تأمل كيف تأتي الدعوة الكريمة لهؤلاء يعني مع إعراضهم، لكن انظر الله تعالى يقول لنبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فانظر إلى هذه الدعوة التي فيها رحمة بهم، يقول لهم إنما أنا بشر مثلكم، لا فضل لي عليكم، ميزني الله تعالى بالوحي، قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يدعوهم إلى توحيد الله، الغاية التي خلقنا لأجلها، فاستقيموا إليه. إذن دعوة إلى الاستقامة والاستجابة لله تعالى، فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. ثم ذكر يعني جزاءهم أو وصفهم، قال الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم ذكر الله تعالى الأدلة والبراهين على توحيده، لكن انظر كيف جاءت مفصلة هنا، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني المجموع أربعة أيام، يعني يومان لتقدير الأقوات والبركة فيها مع اليومين في خلق أصل الأرض، فالمجموع أربعة أيام. قال سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فانظر كيف ذكر الله تعالى هنا استجابة السماوات والأرض لأمره، الله أكبر، حتى تعلم أن هذه السورة جاءت لدعوة المعرضين للاستجابة. يعني انظر إلى جمال القرآن، لما ذكر إعراضهم قال لهم السماوات والأرض تستجيب لأمر الله، قالتا أتينا طائعين، فكيف لا تستجيبون؟ قال فقضاهن سبع سماوات في يومين. انظر إلى تفصيل خلق السماوات والأرض في القرآن كله، الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يذكر ستة أيام المجموع، إلا في سورة فصلت فصل هذه الستة، فيومان للسماء وأربعة أيام للأرض. قال وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. بعد أن بين هذا البرهان الذي يدل على قدرة الله تعالى وذكر استجابة السماوات والأرض لله تعالى، بعد ذلك تأمل يقول الله تعالى فإن أعرضوا، أيضا ترجع السورة لبيان إعراضهم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وعتبة أمامه، عتبة بن ربيعة، جعل عتبة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من أن تنزل عليهم صاعقة من السماء، لأنهم يعلمون أنه الصادق فيما يقول الأمين. فذكر هنا يعني حال الأمم المكذبة إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يعني ذكر إعراض قوم عاد وإعراض أيضا قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم، تأمل كيف قال هنا فهديناهم، هذا يتناسب مع سورة فصلت، يعني جاءهم الله بالبيان الواضح، هذه الناقة التي خرجت من صخرة صماء فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ذكر حال هؤلاء المعرضين يوم القيامة في العذاب، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، نسأل الله تعالى العافية. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله أكبر، تأمل كيف أن الجلود استجابت لله تعالى ونطقت وشهدت عليهم. فهكذا السورة فيها دعوة إلى الاستجابة، يعرض الله تعالى لنا استجابة السماوات والأرض، يعرض لنا استجابة هذه الجلود، جلدك غدا سيستجيب لأمر الله وينطق ويشهد عليك إذا كنت تفعل المعاصي والمحرمات. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فانظر كيف أبرزت السورة هذا المعنى، لأن السورة جاءت لدعوة المعرضين إلى الاستجابة، فحتى الجلود تستجيب وتنطق إذا أمرها الله. وقال بعد ذلك وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. غفلة الإنسان ما يراقب الله فيقع في المحرمات ويقع في الشرك والعياذ بالله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء، يعني شياطين من الإنس والجن، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فما يفكرون في التوبة إلى الله تعالى، وما يستعدون للمستقبل الذي بين أيديهم، وما يفكرون في الذنوب التي فعلوها خلفهم. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وهذا في الحقيقة يتناسب مع الإعراض، يعني هذا جزاء الذي يعرض عن ذكر الله، يقيض الله تعالى له شيطانا، كما قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فأنت إذا عرضت عن الله تعالى ستتلقاك وستتلقفك الشياطين. ذلك قال وقيضنا لهم قرناء. فانظر كيف الآن يعني يكون فهمك عميقا للآيات لأنك فهمت مقصد السورة. وتأمل أيضا كيف يقول هنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. انظر إلى الإعراض، ما يكتفون فقط بالإعراض بل يعارضون آيات الله تعالى. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ثم تنتقل الآيات إلى مقابل صورة الإعراض وهي صورة الاستقامة والاستجابة لله تعالى. فتسمع قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. سبحان الله، هنا إعراض وهنا استقامة واستجابة. فهنا الآن تفهم لماذا ذكر الله هذه الآية وصف الاستقامة في سورة فصلت، أنه كما عرفنا هذه السورة جاءت لدعوة المعرضين للاستجابة والاستقامة على أمر الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، هذا يقابل ماذا؟ يقابل قول الله تعالى وقيضنا لهم قرناء. الإنسان إذا أعرض عن الله جاءته الشياطين وقارنه الشيطان، أصبح قرينه يزين له المعاصي. لكن إذا أقبل على الله واستقام على أمر الله، انظر كيف يقيض الله له من؟ الملائكة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقذف الملك في قلبك خواطر الخير، تجد نفسك منشرحة للخير، وتعينك الملائكة على الخيرات والعبادات في دنياك وكذلك في الآخرة. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فانظر إلى يعني ثمرات الاستجابة لله تعالى والاستقامة على أمر الله، وتنزل الملائكة كما قال قبل ذلك عند الموت وتبشر المؤمن، تقول للمؤمنين ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قال الله تعالى في ختام هذه الآيات نزلا من غفور رحيم، ثم قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني ما يكتفي بالاستقامة في نفسه، بعد أن يكمل نفسه بالاستقامة يحرص على دعوة غيره، فحث هنا على الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهذا سبحان الله يقابل في صفات المعرضين قوله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سبحان الله، هؤلاء يجادلون أو يعني ينهون الناس عن سماع القرآن ويقولون والغوا فيه، كما قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يصفرون يصفقون حتى لا يسمع الناس القرآن. وفي المقابل الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، لأن الدعوة إلى الله تعالى لابد فيها من أخلاق حسنة. ادفع بالتي أحسن، إذا أساء إليك أحد تقابله بالإحسان، ادفع بالتي أحسن. وهذا في الحقيقة يعني من أعلى صور الاستجابة لله تعالى، لأن الإنسان بهذا الخلق، خلق الحلم، خلق أن يرد السيئة بالحسنة، هذا الخلق الإخوة في الحقيقة من أعظم صور الاستجابة لله تعالى، لأن الإنسان جبل على الانتصار لنفسه وأن يغضب لنفسه، لكن لما يلجم نفسه بتقوى الله تعالى ويتخلق بهذا الخلق الحسن ينتصر على نفسه ويستجيب لأمر الله ويستجيب لترغيب الله تعالى في هذا الخلق حتى لو كان ذلك على حساب نفسه. وهذا بلا شك من أعلى صور الاستجابة لله تعالى والاستقامة على دينه وطاعته، الخلق الحسن. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. ثم ترجع الآيات إلى ذكر الأدلة والبراهين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. انظر إلى الاستجابة والدعوة إلى الاستجابة لله تعالى، والسجود أعظم صورة عملية للاستجابة لله تعالى. اسجدوا، قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ذكر هنا استجابة الملائكة لله تعالى، استجابة الملائكة لله تعالى. انظر كيف الصورة تعرض صور للاستجابة، تعرض صورا للاستجابة، استجابة السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، استجابة الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، استجابة المؤمنين باستقامتهم على طاعة الله والدعوة إلى الله والأخلاق الحسنة، ثم السجود لله، واستجابة الملائكة لله تعالى يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون. ثم عند هذه الآية يستجيب المسلم استجابة عملية وهو في جو الاستجابة في هذه السورة، فيسجد لله تعالى عند قراءة هذه الآية، يسجد لله تعالى. حتى سورة فصلت تسمى سورة حاميم السجدة، إنك سورة السجدة المعروفة، فيميز بين سورة السجدة وهذه السورة بأن يقال في سورة فصلت حاميم السجدة، أيضا من أسمائها إذن سورة السجدة. لماذا؟ لأن فيها السجدة، وهذا يتناسب مع مقصدها، لأن هذه السورة يعني تدعو الإنسان إلى الاستجابة لله تعالى، والسجود أعظم صور الاستجابة لله تعالى، فيسجد سجدة التلاوة. ثم بعد ذلك تأمل، تأتي آيات تدل على التوحيد والبعث، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ينبت فيها النبات. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر إلى دقة القرآن وعلاقة كلمات السورة بمقصد السورة. في سورة الحج قال وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لكن هنا قال ومن آياته أنك ترى الأرض، ما قال هامدة، قال خاشعة. هذا يتناسب مع جو الاستجابة لله. الآية التي قبلها خشوع بتسبيح الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا وهم لا يسأمون، فناسب أن يقول وترى، قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، حتى الأرض تخشع لله. وإن كان المعنى أنها هامدة ما تتحرك، لكن انظر إلى جمال القرآن، الأرض خاشعة تخشع لله جل وعلا، فكيف لا يخشع الإنسان؟ ولذلك جاء الإنكار بعد ذلك على من لا يستجيب. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، يعني خسروا خسرانا عظيما مبينا. ويأتي الثناء على القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك، يعني من السخرية والإيذاء، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذه تسلية أمام إعراض المعرضين. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ثم تأمل في هذه الآية، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. هنا الله تعالى يذكر المعرضين عن القرآن بالنعمة العظيمة في هذا القرآن، أنه أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، أنزله بأحسن اللغات وأعظم اللغات وأجمل اللغات وأوسع اللغات، وأنزله بلسانكم بلغتكم، كيف لا تستجيبون؟ فذكرهم بهذه النعمة. والإنسان ما يشعر بالنعمة إلا إذا فقد هذه النعمة. فيقول الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا، تخيل لو أن هذا القرآن نزل بلغة العجم اختبارا من الله للعرب، بلغة ما يفهمونها، لابد أن يكلفوا أنفسهم بتعلم اللغة الأعجمية ثم بعد ذلك يفهموا خطاب الله. فيذكرهم بهذه النعمة، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني ما نفهم آياته، لولا فصلت يعني بينت آياته. ويستنكرون أعجمي وعربي، يعني كيف كلام أعجمي ورسول عربي، ليش ما ينزل القرآن بلسانه؟ فيذكرهم بهذه النعمة، فهذا يتناسب مع إعراض المعرضين. كيف بعد ذلك تعرضون عن هذا القرآن الذي نزل بلغتكم؟ لكن السر ما يرجع إلى لغة، والله المؤمن حتى لو نزل عليه القرآن بأصعب اللغات، لو نزل كلام الله بأصعب اللغات مثلا، الذي في قلبه خوف من الله وتعظيم لله سيعظم كلامه وسيجهد نفسه في تعلم هذه اللغة حتى يفهم كلام الله. ولذلك الله تعالى بعد هذه الآية قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ليست العبرة بلغة، وإنما العبرة بالإيمان الذي في القلب، الذي في قلب إيمان يهتدي بكلام الله أيا كان هذا الكلام. فكيف إذا أنزله الله بأحسن اللغات وبلغتكم كيف لا تقبلون؟ لكن هكذا صور حالهم في شدة إعراضهم، قال أولئك ينادون من مكان بعيد. تخيل إنسان بعيد وأنت تناديه ما يسمع صوتك، هل سيستجيب؟ هكذا حال هؤلاء المعرضين والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبلين المستجيبين المستقيمين على طاعته. وكذا يعني يذكر بعد ذلك كتاب موسى وكيف أنهم أيضا يعني اختلف فيه، ويقول الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم يقول إليه يرد علم الساعة، يعني إليه وحده جل وعلا يرد علم الساعة، وهذا يعني يشعر بأنهم أنكروا الساعة واستهزأوا وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فالله تعالى رد عليهم، يقول إليه يرد علم الساعة، لا يرد إلى أحد من الخلق. فهذا أيضا إعراضهم عن الساعة والاستعداد لها. فيذكر الله تعالى شيئا من البراهين على قيام الساعة وعلم الله تعالى الشامل، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فهكذا يعلم كل شيء ويعلم متى الساعة. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. هكذا يعني يعترفون بأنهم كانوا على باطل في الدنيا، لكن يوم لا ينفع الندم وظنوا ما لهم من محيص، ما لهم من مفر من عذاب الله. ثم تأمل إلى هذه الآيات، يقول الله تعالى في ختام هذه السورة: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذه الآيات الإخوة تكشف لنا عن طبيعة الإنسان الفاسدة التي تدفعه إلى الإعراض، أنه يعني جزوع ومنوع، وإذا جاءه الخير ربما يبطر ويتكبر، وإذا جاءه الشر ييأس، ثم إذا جاءته النعمة يعرض. فهذه طبيعة فاسدة في الإنسان، تذكرنا الآيات بها حتى يعالج الإنسان نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فانظر إلى جمال القرآن كيف ختم هذه السورة التي تدعو المعرضين إلى الاستجابة لله، انظر كيف يأتي التحليل النفسي لهذا المعرض، لماذا يعرض؟ راجع طبيعتك، فالإنسان لابد أن يزكي نفسه، ما يظل على الأخلاق الفاسدة من الظلم والجهل والجزع والهلع ومنع الخير والتكبر، فيعني يزكي نفسه من هذه الأخلاق حتى ما يعني يعرض عن نعمة الله تعالى وآيات الله تعالى إذا جاءته. ثم انظر إلى الدعوة الأخيرة للمعرضين في ختام السورة: قل أرأيتم إن كان من عند الله. انظر سبحان الله، يعني لأي درجة تصل هذه الدعوة للمعرضين على سبيل التنزل والفرض. يقول على فرض، يعني لو سلمت لكم أن هذا القرآن ليس بكلام الله، لكن افرضوا أنه كلام الله، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ما يكون حالكم؟ قال: من أضل ممن هو في شقاق بعيد. فعلى الأقل أقبلوا على القرآن، استمعوا له، اجعلوا عندكم احتمال ولو 1% أن هذا القرآن كلام الله، والذي لا يؤمن به يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. العاقل ولو كان عنده أدنى احتمال في أمر عظيم جدا يتحدد مصيره بسبب هذا الاحتمال سيقبل وسينظر في الأمر. فانظر إلى دعوة المعرضين، يعني كيف فيها هذه الرحمة والتلطف. نعم، تنزيل من الرحمن الرحيم، الآن نشعر بالرحمة بهؤلاء المعرضين. لذلك تأمل كيف افتتحت سبحان الله السورة بتنزيل من الرحمن الرحيم. ثم يقول الله تعالى في آخرها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فما يبقى للمعرض أي حجة. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. هذا الإعراض يجعل الإنسان في شك في مرية من لقاء الله، وهذا أيضا سبب الإعراض، لأن شك ما أقبل، لو أقبل لتيقن بالحق، لو أقبل بقلبه بصدق على الله تعالى وعلى القرآن لا علم الحق. ولكن هكذا كانوا في إعراضهم فاستمروا في شكهم ومريتهم، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط جل وعلا. تختتم السورة بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى، أن الله محيط علما وقدرة ورحمة، كما افتتحت بأسماء الله وصفاته. فالآن عرفنا يعني مقصد هذه السورة، أنها دعوة للمعرضين إلى الاستقامة والاستجابة لله تعالى، وذلك بتفصيل شيء من الآيات. وعرفنا سبحان الله كيف تناسقت الآيات في هذا المقصد العظيم. نختم هذه الحلقة بصلة سورة فصلت بسورة غافر. تأمل إلى جمال القرآن، يعني سورة الزمر قررت الحق والتوحيد، سورة غافر جادلت بالحق وحذرت المجادلين بالباطل، ثم تأتي سورة فصلت بعد أن يعني تم تحذير المجادلين بالباطل، طيب الآن ندعوهم إلى الاستجابة لله تعالى بدعوة يعني فيها الرحمة. فيعني هذا مناسب جدا لسورة غافر ومقصد سورة غافر. ثم كذلك أيضا تأمل بعد المغفرة، سورة غافر اسمها يعني غافر، بعد المغفرة جاءت الرحمة، فالمغفرة تزيل السيئات والرحمة فيها رفع للدرجات ومضاعفة للحسنات، فقال تنزيل من الرحمن الرحيم. كذلك يعني تأمل سبحان الله، يعني مع جدالهم بالباطل من رحمة الله تعالى بهم أنه يدعوهم إلى الاستجابة إليه جل وعلا. فجاءت سورة فصلت تفصل الآيات والبراهين وتدعو هؤلاء المجادلين بالباطل والمعرضين عن الحق للاستجابة والاستقامة على أمر الله تعالى. وهكذا أيضا انظر الآية الأخيرة في سورة غافر أو الآيات الأخيرة فيها تشعر بالعزة وشدة عذاب الله. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فقد يعني يتسلل اليأس في قلوب بعض الناس وإذا بسورة فصلت مباشرة تذكر رحمة الله، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى يفتح باب الرجاء في قلب العبد فيتوب إلى الله تعالى قبل أن يأتيه الموت، قبل أن يأتيه العذاب، تنزيل من الرحمن الرحيم. فهذه بعض المناسبات اللطيفة في هذه السورة مع سورة غافر. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من المستجيبين المستقيمين على طاعته جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ونكمل التفسير المفصل لآيات السورة في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.